السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في شرح متن الآج الرومية، والذي نسأل الله جل وعلا أن يتممه لنا على خير، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد توقفنا أحبتي في الله عند نهاية باب من أبواب التوابع، ألا وهو التوكيد، أليس كذلك؟ وبقي علينا باب واحد من أبواب التوابع، ألا وهو باب البدل. وأحب يا كرام، قبل أن أتحدث عن البدل، أن ألمح إلى وجه إدخال المؤلف لهذه الأبواب الأربعة، أعني التوابع الأربعة، ما هو وجه إدخالها في المرفوعات، ليكن في علمك يا طالب العلم، أن العلماء حينما يقسمون الأبواب النحوية فيجعلونها مرفوعات ومنصوبات ومجرورات، فإن كثيرا منهم يجعل التوابع في نهاية أبواب المجرورات، أعني بعد أن يفرغ من الحديث عن المضاف إليه. وبعضهم أيها الأحبة الكرام يتحدث عنها في باب المرفوعات، فيلزمه أن يعيد الحديث عنها في باب ماذا؟ في باب المنصوبات، ويلزمه إعادة الحديث عنها ماذا؟ في باب المجرورات، لأن التوابع ما هي؟ ترفع وتنصب وتجر، وهذه ملحوظة مهمة يا طالب العلم. ليست التوابع مرفوعة أبدا، هذه اكتبوها، التوابع ليست مرفوعة دائما. لذا تنبه وأنت تدرس مثل هذا المتن وتدرس غيره من المتون، أن باب التوابع ليس بابا من أبواب المرفوعات، فلا يختص بالرفع، بل يتناوله النصب والجر كذلك، والجزم في العطف وغيره. فنقول يا كرام، إن الحديث عن التوابع في باب المرفوعات هو من كونها تأتي مرفوعة، لكن أحيانا وهي تأتي منصوبة وسيذكرها المؤلف، وتأتي ماذا؟ مجرورة أيضا. هذا ما أحببت أن أتحدث عنه قبل الولوج في الكلام عن ماذا؟ عن البدل الذي سنعرفه وسنورد أمثلة عليه بحول الله جل وعلا، وستكون أمامكم ريثما يصل الجهاز الحاسب. قبل ذلك أيها الأحبة الكرام، قبل أن أطلب منكم قراءة شيء من كلام المؤلف، أود أن أذكر نفسي وإياكم يا كرام بأمر يكثر السؤال عنه، ألا وهو: لما نتحدث عن القلوب أعمالها وأمراضها؟ وهذا مثال على البدل، هذا المثال على البدل، نتحدث عن القلوب أعمالها وأمراضها. طالب العلم الموفق يا كرام هو الذي يعنى عناية كبيرة بأعظم أمر فيه، ألا وهو القلب. وطالب العلم الذي لا يعنى بصلاح قلبه فينشغل بصلاح ظاهره وسمته على حساب إصلاح قلبه أخطأ الطريق. ليكن في علمك يا طالب العلم أن للقلب منزلة عظيمة جدا، فهو محل الإيمان، وهو محل نظر الرحمن جل وعلا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى ألواننا ولا إلى معلوماتنا ولا إلى أي شيء منا، ولكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. فطالب العلم يا كرام كما أنه يعنى بسمته، بطول لحيته، وقصر ثوبه، وبهندامه، وبكل شيء يقع نظر الناس عليه منه، لابد أن يعنى بالمحل الذي ينظر الرب جل وعلا إليه. فهذه المضغة يا كرام التي علق صلاح الجوارح بصلاحها لا ينبغي أن تكون في سلم اهتماماتنا. فلا يسأل طالب العلم عن حال قلبه من خضوع، من إخلاص، من خشوع، من قرب، من توكل، من صحة اعتقاد وغير ذلك. فترى طالب العلم يأخذ من الاستقامة الأمور الظاهرة ويهمل الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث النعمان بن بشير، حديث الطويل، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذا أيها الأحبة الكرام، تأمل يا طالب العلم، لما وصل أهل النفاق إلى الدرك الأسفل من النار؟ ظاهرهم صالح، فمنهم من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق وصام، بل وجاهد وقاتل. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذه قالها أحد المنافقين في أرض أحد. المنافق إنسان لم يعتني بقلبه، فاستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار. لذلك العلماء يقعدون قاعدة نفيسة، يقولون: إن صلاح القلب ينزم منه صلاح الجوارح، تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله. وفي ذلك رد على أهل الإرجاء وعوام الناس اليوم، إلا من رحم الله، الذين إن أنكرت عليهم قالوا لك: الإيمان أين؟ في القلب. تراها سافرة متبرجة، تراه تاركا للصلاة، راتعا فيما حرم الله، فإن حمل عليه بأمر بمعروف أو نهي عن منكر ماذا قال؟ قال: الإيمان في القلب يا شيخ. كذبت بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلاح القلب يلزم منه صلاح الجوارح، وليس صلاح الجوارح دليلا على صلاح القلب. هذه قاعدة عند العلماء أهل التزكية: ليس صلاح الجوارح دليلا على صلاح القلب، إذ إن المنافقين حصلوا أو حققوا صلاح ماذا؟ الظاهر، لكن القلوب انطوت على النفاق، على الكذب. وهكذا حال المرائي يا كرام. طالب العلم الذي ابتلي بأعظم داء يصيبه بمقتل، ألا وهو الرياء، نسأل الله السلامة والعافية، طالب علم ما اعتنى بقلبه، إذ إن القلب هو محل النية. وهذا ما نتعلمه ونعلمه للناس لما نقول: لا يجوز التلفظ بالنية. لما؟ لأن محلها القلب. لازم عليك يا طالب العلم أن تعنى بهذا القلب الذي هو محل النية، فلا ينطوي القلب على نية خبيثة لا يحبها الله جل وعلا. لذا أحبتي الكرام، لا بد لكم من العناية بقلوبكم. وأقول كلمة لنفسي وأنا أستحيي حقيقة أن أعظ في حضرة من هم خير مني، والله هذا ما أقوله تواضعا: لا، والذي خلق السماوات والأرض، إن في الحاضرين من هم خير مني، وجلهم إن لم يكن كل الحاضرين. لكن هي كلمة قد يجريها الله على لسان عبد ينفعك الله بها. وقديما قالوا: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو دونه. وكثيرا ما يعجبني بيت جرير ابن عطية الخطفي، قال: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. أقول يا كرام، طالب العلم الذي لا يعنى بقلبه أخطأ وقصر. لذا نصيحتي لك يا مسلم، يا طالب العلم، في هذه الدنيا لا تصاحب ولا تجالس ولا تبحث ولا تتعنى إلا فيما يصلح قلبك. إياك أن تبحث عما يقسي قلبك، ابحث في طلبك للعلم عما تجد به قلبك، لأنك إن وجدت قلبك نجوت بين يدي الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام، قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب هي التي تنفع صاحبه بنص القرآن. لذا يا مسلم نصيحتي لك، حيثما وجدت قلبك فالزم واعتني بكل ما يصلح هذا القلب. ومن أعظم ما يصلح قلبك مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين. يا كرام، يحرص عدد من طلبة العلم في زماننا على مجالسة من يغص مجالسهم بالقيل والقال، ممن لا يزيد القلب إلا رانا وقسوة وأقفالا. فلا يجد طالب العلم بعد هذه المجالس قلبه لا في قيام ولا في قراءة قرآن ولا في زيادة إيمان. احرص في طريق طلب العلم على أن تأخذ العلم، وعلى أن تجالس في طريق طلب العلم عند من تجد قلبك عنده. وهكذا كان يقول العلماء قديما، وتعجبني كلمة ولا يعجبني حال صاحبها، لكنها كلمة جميلة والحكمة ضالة المؤمن. قال لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. نصيحة، لا تصاحب من لا ينهضك حاله، لما ترى حاله، تبكيره على الصلوات، صيامه في النوافل، ترى سمته واستقامته وهديه واتباعه الظاهر والباطن الذي يظهر، هذا احرص على مصاحبته. ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله، لما تسمع مقالته يرتفع إيمانك وتجد قلبك. وهذا أيها الأحبة الكرام نصيحة أنا أنصح نفسي بها أولا، وأنصح إخواني السامعين أن يحرصوا عليها أشد الحرص حتى تنجو وحتى تسلم قلوبنا، فنرد على الله جل وعلا ونفد عليه بقلوب سليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البدل يا كرام، ما البدل؟ يقول العلماء في تعريف البدل، قال هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فيش كلام، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. ومعنى قولهم بلا واسطة، نقول يا كرام التوابع منها ما يقصد بالحكم ومنها ما لا يقصد بالحكم. فقولك صلى الإمام الحافظ، فالحافظ صفة للإمام أليس كذلك، وليست مقصودة بالحكم، إذ إن الإمام هو المقصود بالحكم. وقولهم في التعريف بلا واسطة، قد يقصد التابع بالحكم بواسطة، بواسطة حرف العطف. فقولك حضر زيد وخالد، ما أنتم يا إخوة، حضر زيد وخالد، خالد مقصود بالحكم، أعني بحكم الحضور أليس كذلك؟ بلى، لكن هذا القصد من أين تأتى؟ من الواو، فدون الواو لا يمكن أن يقصد بالحكم. لذا هذا هو تعريف النحاة. ترى معاي جهاز يا موجود؟ لا أي محارث. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة في كلام العرب هو البدل، وهو على أنواع ثلاثة، وهو على أنواع ثلاثة. تكتبوا إخواني من ورائي حتى تظهر لكم الكلام أو الأمثلة على الشاشات. البدل أنواعه ثلاثة. النوع الأول بدل مطابق، ويسميه العلماء بدل كل من كل، بدل مطابق. ويسميه العلماء بدل كل من كل. تعريفه يا كرام وهو الذي يتطابق فيه البدل مع المبدل منه تطابقا تاما. وهو الذي يتطابق فيه البدل مع المبدل منه تطابقا تاما، هذا يسمى بدل مطابق. بمعنى يا كرام تكتبون، لو أنك حذفت المبدل منه وأقمت البدل مكانه صح المعنى واستقامت الجملة، صح المعنى واستقامت الجملة. فلو قال لكم قال اكتبوا هذه الجملة: سجد محمد أبو خالد. أبو خالد من هو؟ هو محمد. أبو خالد هو محمد. لو حذفت محمدا سجد أبو خالد، المعنى مستقيم أو غير مستقيم؟ مستقيم. هذا الذي يسميه النحاة بدل كل من كل، مطابق. ونعود كون الحمد لله يعني ظهرت أمامكم، ظهر أمامكم كلام المؤلف، قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. هذا واضح، وهو أربعة أقسام سنأتي عليها. ثم مثل فقال: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا بدلا منه. هذا هو تعريف البدل يا كرام: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. وضحنا ما معنى تابع: يتبع غيره في حالته الإعرابية، مقصود بالحكم أي أن الفعل يريده. أكلت الرغيف نصفه، أكلت نصف الرغيف، فهو مقصود بالحكم. ما المقصود بالحكم يا كرام؟ الفعل. بلا واسطة أي بلا حرف، هذا لإخراج العطف. وهذا النوع الأول يتطابق فيه البدل مع المبدل منه تطابقا تاما. يكثر، اكتبوا يا كرام، يكثر وقوعه بعد اسم الإشارة. ويقول النحاة، تكتبون ورائي: الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا دائما. الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا. انظر إلى هذه الآية عدنان، اقرأ الآية. ما الذي أوحي إليك؟ في غير القرآن احذف اسم الإشارة. القرآن أوحي إلي القرآن، صح؟ لكن لا تستطيع أن تعربها هي، لأنك ستعرب اسم الإشارة. ما اعربها، ما اعرب اسم الإشارة هنا، أوحي نائب فاعل، فهذا نائب فاعل، اسم إشارة مبني في محل رفع نائب فاعل. والقرآن بدل، بدل من هذا. حضر محمد أخوك، من الذي حضر؟ محمد هو أخوك، فهو مقصود بالحكم ويتطابق تطابقا تاما مع المبدل منه. تأمل هذه الآية، اقرأها يا محمد عبد الجبار. وشروه، تأمل في غير القرآن، لو أنك قلت وشروه بدراهم معدودة استقام المعنى أو ما استقام؟ استقام المعنى. فكلمة دراهم بدل ممن؟ أحسنت، من الثمن. فهذا الذي يسميه النحاة ماذا؟ بدل مطابق، بدل مطابق. النوع الثاني من أنواع البدل يا كرام، طبعا يمثلون على البدل المطابق في آية الفاتحة: يا أبا عبد الرحمن اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو ماذا؟ هو الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم. يقولون يا كرام البدل الثاني، النوع الثاني، وبالمناسبة يا طلبة العلم هذه الأنواع أعني التفريق بينها لا ينبني عليه شيء في الإعراب، لا يظهر أثر للإعراب فيه، وإنما هي تقسيمات نحوية. فالنوع الثاني يسميه النحاة بدل بعض من كل، تعريفه إخواني سهل جدا، هو الذي يكون فيه البدل جزءا ماديا محسوسا من المبدل منه، يكون فيه البدل جزءا ماديا محسوسا من المبدل منه. وهذه أمثلة عليه، فيه آيات بينات، من هذه الآيات ماذا؟ مقام إبراهيم في هذا البيت، آيات بينات منها مقام إبراهيم. مثال أوضح إخواني، أقول لكم شرحت لكم الأجرومية الفاعل أو باب الفاعل، ما إعراب باب الفاعل؟ بدل من الأجرومية. وهذا البدل ما نوعه؟ بعض من كل، فباب الفاعل بعض من الأجرومية. قرأت الكتاب مقدمته، فالمقدمة جزء مادي محسوس من الكتاب. النوع الثالث من أنواع البدل يا كرام يسميه العلماء بدل الاشتمال، وتعريفه سهل إخواني، هو الذي يكون فيه البدل، هو الذي يكون فيه البدل جزءا معنويا أي غير محسوس من المبدل منه. إذن ما الفرق بين بدل البعض من كل وبدل الاشتمال؟ البدل جزء محسوس. أقول أعجبني المسجد إمامه، هذا ما نوعه؟ إمامه جزء. لكن لو قلت أعجبني المسجد ترتيبه تنظيمه العلم فيه، هذا اشتمال. فالاشتمال جزء معنوي غير محسوس. يمثلون عليه بهذه الآية، وكثيرا ما يسأل عنها الطلاب، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. القتال أمر معنوي وليس جزءا من الشهر الحرام، فمعنى الآية يا إخوة يسألونك عن القتال، أليس كذلك؟ عن القتال، عن حكم القتال في هذا الشهر الحرام. والمثال الثاني تقول يعجبني الشيخ سمته، أي هديه الظاهر واتباعه وتقواه وصلاحه. فالسمت هو الذي يعجبك من الشيخ، فسمته ما إعرابها؟ بدل مرفوع من الشيخ. قتال ما إعرابها يا عدنان بصوت عالي؟ نعم، من الشهر. ومقام بدل مرفوع، ومقدمته بدل منصوب. والسؤال لك يا سليمان، دراهم ما إعرابها؟ وشروه بثمن من بخس، أنا عدت من أجل الإعراب. دراهم بدل مطابق، نعم، لكن إعرابه مرفوع منصوب مجرور. تأمل، مجرور، البدل يتبع المبدل منه. طب ما سر حركة الفتحة؟ وهذا ما أكدنا الكلام عليه، سر الفتحة أنه ممنوع من الصرف، فلا يجر بالفتحة، وإنما يجر، لا يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة. وهنا يا طالب العلم يظهر أثر التعريف الدقيق للتواب بأنها تتبع متبوعة في أي شيء؟ في الحالة الإعرابية، في الحالة الإعرابية. هذه أمثلة أيها الأحبة الكرام، استحضروها وانظروا ودققوا فيها. إذن خلاصة ما يقال في البدل أن البدل تابع مقصود بالحكم، أي أن الفعل يتناوله، يريده، يطلبه، وهو على أنواع ثلاثة وبعضهم يجعلها أربعة: المطابق تطابقا تاما بين البدل والمبدل منه. أما البعض من كل فلا تطابق تام بين قول أبي عبد الرحمن أكلت الرغيف نصفه، فالنصف هل هي الرغيف؟ هي جزء منه. هذا يسميه النحاة بدل البعض من كل. قمت الليل ثلثه، هذا ماذا؟ جزء. لكن حينما يكون هذا الجزء ليس من مكونات هذا المبدل منه فيسمى بدل بدل اشتمال. البدل الرابع وبعضهم يعني يسهل القول فيه يقول هو بدل الغلط. بدل الغلط يا كرام يخطئ المتكلم فيستدرك بالبدل، يعني إنسان يرى سوادا مقبلا من بعيد جيد فيقول رأيت إنسانا، فإذا ما أقبل وإذا به فرس فيقول رأيت إنسانا، لا يريد أن يأتي بلكن أو ببل. العرب ترى تعمد إلى أي شيء الاختصار، لأنه قد يقول لي أحد السامعين طب لما هذه الفلسفة خلاص يعني يعيد الجملة من جديد، نقول لا، أنت وأنت تتكلم تقول رأيت زيدا فتبين لك أنه خالد، ماذا تقول؟ أمامك خيارات في كلام العرب، تقول بل خالد، وتستطيع أن تقول ماذا؟ رأيت زيدا خالدا، فتكون خالد بدل ممن؟ من زيد. ما علة هذا البدل يا إخوة؟ غلط، أنت أخطأت فأردت تصحيح خطئك والاستدراك بالبدل، لكن دون أن تأتي ببل. لذلك النحاة بعض من ألف في النحو قال يستحسن في بدل الغلط استعمال بل، لذا الناظم يقول والأولى ببل، الأولى في بدل الغلط أن يقول ماذا؟ رأيت إنسانا بل فرسا، وحضر زيد بل خالد. لكن هذا الكلام كلام مستقيم عربي صحيح؟ نعم. وأعيد ما قلت لكم في مجلسنا الماضي، النحاة يتعاملون مع كلام لم يقل أو كلام قد قيل قيل. وبعض الناس يا إخوة قد يقول كلمة لما لا يلتزم العربي بالقواعد، نقول يا طالب العلم إن القواعد متأخرة عن الكلام، فالكلام سابق للقواعد، يعني القواعد ما تولد كلاما وإنما عندنا كلام قالته العرب في جاهليتها من شعر ونثر، وجاء به القرآن وقاله عليه الصلاة والسلام وقاله عصر صدر الإسلام والعصر الأموي. هب النحاة لما رأوا اللسان ينحرف عن الجادة جمعوا كلام العربي فاستقرأوه فوجدوا أنه يسير على سنن وقواعد مضطردة لا تتخلف، فقعدوا القواعد، رأوا أنهم يرفعون من يقوم بالفعل فسموه فاعلا وحكموا عليه بأي شيء بالرفع وهكذا. فرأوا العرب تقول مثل هذه العبارات رأيت زيدا فرسا. نعم، هذا يا كرام باب البدل. ننتقل إلى باب المنصوبات، وأنبه إلى أن التوابع ليست من المرفوعات استقلالا وإنما هي توابع تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة كما ذكر. المنصوبات كثيرة يا كرام، عددها المؤلف وجعلها 15 منصوبة، فقال المفعول به المصدر ظرف الزمان إلى آخره. وتأمل في آخر كلامه ماذا قال عدنان، اقرأ وهو آخر شيء.
وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل.
جعلها مع من؟ مع المنصوبات. وقلنا وهو إمام عالم جليل ونحن في صحيفته هذا المجلس، وتأمل بركة العلم، هذا المجلس بما فيه من ذكر لله هو في صحيفة المؤلف، فأي عاقل يزهد بالعلم ولا يطلب العلم ولا يبذل الغالي والنفيس في العلم؟ تأمل هو في قبره منذ 5 قرون من الزمان وحسناته تجري عليه إن كان مخلصا، ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد، هذه الرفعة. فنقول لو كنت مكان المؤلف لجعلت التوابع بعد باب المضاف إليه حتى لا أكرر. نعم، الباب الأول من أبواب المنصوبات باب المفعول به وهو أسهلها. قال في تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، فمثل فقال ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، الحمد لله أصبح عندنا تصور عن الظاهر والمضمر. ثم قال متصل، المضمر متصل ومنفصل، ثم قال المتصل 12 فعددها والمنفصل 12 فعددها. نمضي فنقول يا كرام مستعينين بالله. المفعول به من أيسر تعاريفه هو ما وقع عليه فعل الفاعل، هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وحكمه النصب. واكتب يا طالب العلم تقييد، فإن جاء مرفوعا فهو نائب فاعل. إن رأيت الذي وقع عليه فعل الفاعل كقولك شرب الماء، يقينا الماء وقع عليه فعل الشرب، أليس كذلك؟ فهو ماذا؟ نائب فاعل. إذن لابد له من قيدين، القيد الأول أن يقع عليه الفعل، والقيد الثاني أن يأتي منصوبا. فاكتبوها، لابد أن يأتي منصوبا. وينقسم إلى قسمين كما قال المؤلف، لا جديد على كلام المؤلف. القسم الأول الظاهر، أعني أن يقع المفعول به اسما ظاهرا، نحو إن الله اصطفى آدم ونوحا. الأحمر لابد أن يكون على آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا، أين المفعول به؟ تفضل آدم. تستطيع أن تعرب الجملة بما أنه الآن تقدمنا درسنا إن واسمها وخبرها، يلا باختصار. جيد، لفظ الجلالة
منصوب على
اسم الفتحة، اصطفى
فعل ماضي،
ممتاز،
مبني على الفتح.
نعم باختصار فعل ماضي يكفي.
الفاعل ماضي مستتر
ما شاء الله،
هو آدم منصوب على اسم الفتحة.
والجملة،
والجملة في محل رفع خبر الإنا.
أكمل. والواو كون درسنا العطف، فتح الله عليكم ولم تنون آدم لأنها ممنوعة من الصرف. قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها. الأمثلة فيها شيء من المراجعة، يلا يا عمر باختصار أعرب. نعم، وكلها توكيد منصوب وهو مضاف والهاء مضافة. قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. من يعرب؟ تفضل يا سليمان. لا لا لا، فعل فاعل باختصار، ما في وقت. إذن موسى مفعول به، والواو وهارون والفرقان. سليمان، سليمان يا سليمان، البدل مضى معنا قبل قليل، وهو أشياء ثلاث، مطابق بعض من كل اشتمال، والغلط ليس محتملا هنا. لا، هل هو يتطابق مع من أو هو جزء ممن؟ اكتب يا طالب العلم، هذا المثال قصدنا به، اكتبوا بعض الأفعال تتعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة. نعم، وهذا مثال أيضا ثاني. قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة، من يعرف الحكمة مفعول به أول أو ثاني؟ الهاء، هاء. والحكمة أعطيناه، إذن هو معطى، مؤتى، مؤتى ماذا؟ الحكمة. وفصل الخطاب معطوف عليها. إذن نخلص مما سبق أن الأفعال تنصب مفعولا به واحدا وتنصب مفعولين. وأعطيكم إخواني خلاصة معتصرة للتمييز بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، وهي سهلة جدا. متى ينصب المفعول به؟ اكتب. ينصب المفعول به، يعني يأتي فعل مفعول به منصوب في الجملة، حينما يكون الفعل متعديا، حينما يكون الفعل متعديا. وللتفريق بين اللازم والمتعدي طريقة سهلة، للتفريق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي في كلام العرب، ذهبا سجدا ناما قاما شربا كتبا. هذه أفعال. كيف أعرف أن هذا متعد وهذا لازم؟ طريقة سهلة جدا. أكتب يا طالب العلم، أدخل الضمير الهاء أو الكاف على الفعل، فإن قبل الضمير واستقام المعنى فهو متعد، فإن قبل الضمير واستقام المعنى فهو متعد، وإن لم يقبل الضمير ولم يستقم المعنى فهو لازم. نجرب. قرأ سليمان، أدخل. قرأه صح أو قرأته؟ استقامت. إذن قرأ متعدي. عمر نام، ما يصلح. نمته، نامك، نامني، ما يصلح. ذهب، ذهبه، ذهب به، ذهبك، أذهبك. إذن لازمة. وهكذا كل فعل يقبل ضمائر المفعولية فهو فعل متعد. فكسونا العظام لحما، هذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة على التي تنصب مفعولين. فما إعراب يا كرام العظام لحما؟ عصام تحاول، يلا. أول مفعول به ثاني، وهذه من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. النوع الثاني من أنواع المفعول به يا كرامة، والذي يقع عليه فعل الفاعل بشرط كونه منصوبا، أن يأتي المفعول به ضميرا. ماذا؟ ضميرا. وهذا الضمير ينقسم إلى قسم متصل، وهذه التي ذكرتها لك بين قوسين، وهي الهاء. علمته، كاف المخاطب، علمتك، ياء المتكلم، علمني، ناء المفعولين، علمنا، علمنا، تعود على من وقع عليهم الفعل. وهذه أمثلتها. هذه الضمائر في كلام العرب حيثما رأيتها فاعلم أنها في محل نصب مفعول به. ومجيء المفعول به ضميرا مما يكثر جدا في كلام العرب. وهذه أمثلة أمامكم. أكرمه، أكرمك، أكرمني، أكرمنا. والمؤلف تذكرون ضرب المثال بضرب. هذه أمثلة، أو هذا النوع الثاني وهو المنفصل. هذا المنفصل يا كرام إذا رأيته يا أبا عبد الرحمن في نص عربي فصيح صحيح فإعرابه في محل نصب مفعول به. هذه الضمائر المنفصلة في كلام العرب لا تعرب إلا مفعول به. فإياك نعبد، أعرب لنا يا تفضل. جميل. ما سر هذا التقديم؟
الحصر.
العربي لو قال نعبدك السامع يفهم ونعبد سواك، وارد الاحتمال. لكن لما قال إياك نعبد جعل العبادة محصورة فيه جل وعلا، فلو صرفت لغيره لكان هذا الصرف شركا. والله والله المستعان. وأسلوب التقديم والتأخير في كلام العرب بديع، مما يحسن النظر والتأمل فيه في القرآن الكريم، ولا سيما تقديم أشباه الجمل مثل الجار والمجرور. يقول ربنا مثلا يا أبا فايز ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه، لا الآية ليست هكذا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذه الآية لو أن الله قال ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه، أي وتنفقون من غيره، لكن لما قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا يكون قصدك في إنفاقك إلى الخبيث على وجه الحصر والقصر. نعم، هذه أمثلة يا إخوة على المفعول به الظاهر والضمير. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله. أين المفعول به؟ طبعا في خطأ مطبعي، وإن يريدوا خيانتك. نعم، هو محدد المفعول به لكن نريد نسمع إعرابه، تفضل.
خيانتك، الخيانة.
نعم، يريدون خيانتك، ماذا يريدون؟
الكاف
مفعول به، الكاف مضاف إليه. يا إخوة اكتبوا هالقاعدة اللطيفة، تريح أخانا وتريحكم كلكم. ما إعراب كلكم يا عدنان؟ توكيد. يا كرام، كل ضمير اتصل باسم، كل ضمير اتصل باسم فهو في محل جر بالإضافة، فهو في محل جر مضاف إليه. الضمائر التي تبحث عن إعرابها هي الضمائر المتصلة بالفعل أو بالحرف، بالفعل أو بالحرف، فكل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه قولا واحدا. قال إنا أعطيناك الكوثر، أريد من أخ أن يعربها إعرابا كاملا، طبعا إعراب مختصر، تفضل. إن شاء الله. أحسنت. أعطى فعل ينصب مفعولين، وفعله الناو والكاف مفعول به أول، والكوثر مفعول به ثاني. والمثال الأخير أو قبله قال وإياي فارهبون، من يعرب؟ يلا يا إخوة، أنا عاجم سباقون للخير، تفضل. جميل. طبعا هو ضمير منفصل، الإعراب الكامل ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. جميل، هذا مثال على الضمير حينما يكون منفصلا مفعولا به. نعم. فارهبون، أحسنت، أصله فارهبوا ني، لكن يا المتكلم يكثر حذفها في القرآن الكريم بلا علة نحوية، بلا علة نحوية. قال علمه شديد القوى، من يعرب؟ أين الفاعل؟ أين المفعول به؟ تفضل شيخنا. جميل، شديد هي الفاعل. إذن يا كرام نخلص من كل ما ذكرناه أن المفعول به في كلام العرب هو الذي يقع عليه الفعل ويكون منصوبا، وقد يقع اسما ظاهرا، وقد يقع ضميرا منفصلا أو ضميرا متصلا، بشرط أن كما قلنا الضمائر إذا اتصلت بالأفعال، أما إذا اتصلت بالأسماء فهي مضافة له، وإن اتصلت بالحروف فهي أحد أمرين، إما أن تكون جار ومجرور، وإما أن تكون اسم إن أو إحدى أخواتها. هذا مثال كذلك لكن فيه شيء من الحصر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أين المفعول به؟ إياه، للفعل تعبدوا، وهنا جاء الحصر بالنفي وإلا. نعم. نأخذ مقدمة عن المفعول المطلق، نقرأ على الأقل كلام المؤلف وإن يسر الله ذكرنا شيئا عنه. قال المؤلف رحمه الله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. يا إخوة أنا غرني سكوتكم، قلت لي وقت الحمد لله، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث بقية في مجلس الغد إن شاء الله تعالى.